إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، اخترت أن يكون عنوان حديثنا في هذه الخطبة أعمال تنفع الموتى، فإن أهل القبور في قبورهم مرتهنون بأعمالهم، مجزيون محاسبون على ما قدموا في دنياهم، إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فحسب ما قدم وقدم به على الله تبارك وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل من الأعمال أعمالا تنفع الموتى في قبورهم وبعد مماتهم، فهناك من الحسنات الجاريات التي تجري على العبد في قبره، ومن هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ونكتب ما قدموا، أي قدموا من أعمال صالحات في حياتهم الدنيا، وآثارهم أي الأعمال التي تبقى بعد موتهم من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح رباه على رضا الله تبارك وتعالى. فهذه الأعمال وهذه الحسنات وغير ذلك من الأعمال ينتفع بها المؤمن إذا مات بعد موته. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته علما علمه ونشره أو مصحفا ورثه أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا لله بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة تصدق بها تجري عليه ثوابها بعد موته. إذن فهذه أعمال دل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال يجري ثوابها على العبد في حياته وبعد موته. فتعالوا بنا أيها الأحبة في الله لنتكلم بالتفصيل حول بعض هذه الأعمال من الصدقات الجاريات وما شابهها. أولا، هناك أعمال يفعلها العبد بنفسه في حياته ويقدمها لله تبارك وتعالى، فتبقى بعد موته فيجري عليه ثوابها. وهناك من الأعمال ما تفعل بالنية عن العبد ويهدى إليه ثوابها فينتفع بها بعد موته وهو في قبره إلى أن تقوم الساعة. إذن هناك من الأعمال أعمال يفعلها العبد بنفسه، وهناك من الأعمال أعمال تفعل بالنية عن العبد وتهدى إليه، فرب العزة سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يتقبلها بالنية عن العبد، فيأتي العبد ثواب هذه الأعمال فينتفع بها في قبره، فترفع درجته أو يخفف عنه من البلاء والعذاب بمثلها. من الأعمال التي تنفع العبد يفعلها بنفسه الصدقة الجارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. والصدقة الجارية أيها الأحبة هي أن يفعل العبد حسنة وقربة ينتفع بها المسلمون، كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات أو إصلاح الطرق أو إجراء الأنهار ونحو ذلك من الأعمال التي ينتفع منها المسلمون. فمن بنى مسجدا لله تعالى فهو من الصدقات الجارية، كلما صلي في هذا المسجد فله من الثواب والحسنات بقدر ما انتفع الناس وصلوا في هذا المسجد. من هذا كما قلنا بناء المدارس وبناء المستشفيات وإصلاح الطرق وإجراء الأنهار، فمن أصلح طريقا للمسلمين من أرضه أو أجرى نهرا أو قناة يستقي منها الناس أو بنى سبيلا يشرب منه المسلمون، فكل هذا من الحسنات والصدقات الجارية التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ينتفع بثوابها في حياته وبعد مماته. من ذلك أيضا أيها الأحبة في الله الوقف والوصية بشيء من المال يجري ريعه وخراجه في مصالح المسلمين، فمن كان ذا مال وفير فأوقف قطعة من أرضه أو من عقاراته في مصالح المسلمين بأن جعله وقفا لله تعالى ينتفع منه المسلمون بعد مماته، فهو كذلك من الصدقات والحسنات الجارية. وكذا الوصية بشيء من المال لفقراء وضعفاء المسلمين، والوصية من شروطها ألا تزيد على الثلث، وألا تكون لأحد الورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث. وفي الحديث أيضا في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، حتى ظن سعد أنه سيموت، قال: فقلت: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: يا رسول الله، فبالشطر، أي بنصف مالي، أجعله صدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين. يعني هيوصي بنصف ماله بعد موته يكون لفقراء المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال: يا رسول الله، فبالثلث. فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ثم قال: إنك انتظر ورثتك أغنياء، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، خير من أن تذرهم فقراء، فعالة يعني فقراء يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم إلى الناس يطلبون العون والمساعدة. فعلمنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الوصية بشيء من المال بعد الموت، ولكن ألا تزيد على الثلث، لقوله: الثلث والثلث كثير، وألا تكون لأحد الورثة. ثم من ذلك أيضا أيها الأحبة في الله من الصدقات الجارية التي يجري على العبد ثوابها بعد موته المال الذي يتركه لورثته، فمن ترك أرضا لأولاده وعياله أو ترك دورا أو عقارا فهذا كذلك من الحسنات والصدقات الجارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فيأسم من ضيع ماله وترك أولاده فقراء، يأسم من ضيع ماله وترك أولاده فقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي لفظ: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. يبقى الإنسان لما يكون عنده مال يوم يحفظ المال ولا يضيعه فيما لا طائل من ورائه حتى يترك أولاده في الدنيا من الأغنياء من الميسورين من المستورين. وهذا من الحسنات والصدقات الجارية التي كلما أكلوا منه أو شربوا أو انتفعوا فهو يساب ويصل إليه الأجر ويصل إليه الأجر والثواب وهو في قبره. فهذه بعض الأعمال وبعض الصدقات الجاريات التي يفعلها العبد بنفسه في الدنيا، فإذا مات جرى عليه ثوابها وأجرها وهو في قبره. ومن الأعمال التي تفعل بالنية عن العبد ويستفيد منها وهو في قبره من ذلك أيها الأحبة دعاء الولد الصالح له، أو دعاء المسلمين للمسلم الذي مات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن أحدا من أصحابه قال لأصحابه وهم حول القبر: استغفروا لأخيكم وسلوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فعلمنا من ذلك أن استغفار المسلمين لأخيهم المسلم مما ينفعه عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أنى هذا، أي بأي سبب هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. يعني كل العبد ما يستغفر لأبيه ترفع درجة الأب عند الله تبارك وتعالى. فمن دعا لأخيه المسلم واستغفر لأخيه المسلم فإن درجته لترفع عند الله إن كان من أهل الجنة، أو يخفف عنه من البلاء بقدر هذه الدعوة إن كان من أهل البلاء. ولذا فهم هذا المعنى الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فإنه أوصى من حوله وهو يموت، قال: إذا أنا مت فلا تصحبوني بنائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فقفوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمه. الجزور اللي هو الجمل، يعني قدر ما ينحر الجمل ويقسم لحمه على الناس. ثم قال: حتى أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، حتى يستأنس بدعوات المسلمين له حينما يأتيه الملكان منكر ونكير فيسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهي ثلاثة أسئلة تسأل لكل من قبر من المسلمين، كما ورد في الحديث: إذا مات العبد المؤمن ووضع في قبره يأتيه ملكان كريمان من قبل الله تبارك وتعالى، منكر ونكير، فينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ أما المؤمن فيثبته الله تبارك وتعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله تعالى المؤمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا، إذا أتاه ملك الموت يموت على قول لا إله إلا الله، وهذا من تثبيت الله للعبد في الدنيا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بقول لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا عند معاينة ملك الموت، وفي الآخرة عند سؤال الملكين. فإذا سألاه من ربك؟ فيقول المؤمن بثبات أهل الإيمان ربي الله، فينتهرانه ويقولان له وما دينك؟ يقول المؤمن دين الإسلام. فيسألانه وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت بما أخبر به عن رب العزة. حينها يفتح له في قبره مد البصر، ويأتيه من نعيم الجنة ومن رياحين الجنة، ويفتح له باب ليرى مقعده من الجنة، فيقول حينها وهو فرح مسرور: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. لأنه يعلم أن ما ينتظره من نعيم في الجنة هو أعلى مما هو فيه من نعيم القبر. وأما الكافر أو المنافق والعياذ بالله، كما أخبر بذلك النبي من حديث البراء بن عازب، والحديث عند أحمد وغيره بإسناد صحيح، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر أو المنافق فيسألانه من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ذهب عقله وزال عنه علمه، لأنه لم يكن من أهل لا إله إلا الله، لأنه لم يعش في دنياه على قول لا إله إلا الله. لأنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما ورد بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسألانه من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. ما دينك؟ يقول: ها لا أدري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: لا أدري. فيضربانه ضربة يغوص بها إلى الأرض السابعة، ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يفرش له من نار جهنم، ويأتيه من نكالها وعذابها، ثم يفتح له باب إلى النار ليرى مقعده من النار. حينها يقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. لأنه يعلم أن ما ينتظره من عذاب في النار هو أنكى وأشد مما هو فيه من عذاب القبر. إذن أيها الأحبة، دعاء الصالحين لمن مات من المسلمين مما ينفع الميت المسلم، مما ينفعه ويثبته عند الله تبارك وتعالى. فهلا تذكرت أباك بدعوة في كل صلاة؟ وهلا تذكرت أمك بدعوة صالحة؟ وهلا استغفرت لإخوانك من المؤمنين؟ يقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يستغفرون الله لإخوانهم، لمن سبق إلى الله تبارك وتعالى. ولذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، الإمام أحمد بن حنبل، يدعو ويستغفر الله تعالى، يدعو في كل صلاة من صلواته للإمام الشافعي، حتى قال له ابنه: يا أبتي، أراك تدعو في كل صلاة للشافعي؟ فقال له: يا بني، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس. فكان يدعو له في كل صلاة يصليها. فهكذا أعمال أهل الإيمان وصفات أهل الإيمان: دعوة المسلم لأخيه المسلم، أو دعوة المسلم لأبيه أو لأمه، وكل هذا مما ينتفع منه الأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كذلك من الأعمال التي ينتفع منها الأموات وهي تفعل بالنية عن العبد وتهدى إليه الصدقة بالنية عنه. فإنه قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن نفس أمي قد افتلتت، وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: تصدقي عن أمك، إن نفس أمي قد افتلتت، أي ماتت موت فجأة، وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أي لأوصت بشيء من مالها صدقة، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي: تصدقي عن أمك. وكذا أيها الأحبة، قضاء النذر عن الميت إذا نذر نذرا ثم مات ولم يوفيه، فمن نذر صدقة أو ذبيحة أو عمرة أو حجا فإنه يجب على عصبته قضاء النذر عنه. وقد ورد في الحديث أن امرأة كذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم، أفأصوم عنها؟ فقال: ترى لو كانت أمك عليها دين أكنت تقضيه؟ فقالت المرأة: نعم يا رسول الله. فقال: فدين الله أولى بالقضاء، وفي لفظ: أقضوا فالله أولى بالقضاء. فمن مات وعليه نذر من صدقة أو ذبح أو طاعة فلا بد وأن تقضى عن الميت، وهذا مما ينفع الأموات. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، الحج والعمرة عن الميت شريطة أن يكون من يحج بالنيابة عن الميت أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك أو اعتمر لنفسه قبل ذلك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي له: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي يا رسول الله، أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحج عن نفسك ثم حج بعد ذلك عن شبرمة. انت الحجة دي تجعلها عن نفسك، ثم من قابل أو من بعد ذلك تأتي فتحج عن شبرمة. فعلمنا بذلك أن الحج مما يصل ثوابه إلى الميت، وكذا أداء العمرة بالنية عنه. ثم نختم أيها الأحبة بأمر خطير، وهو قضاء الدين عن الميت. فإن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذا كانوا إذا قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم جنازة ليصلي عليها يسأل: هل عليه دين؟ فإن قالوا: عليه دين، قال: صلوا على صاحبكم. ويأبى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم زجرا له ولأمثاله ممن يتهاونون بحقوق الناس. فكانوا إذا قدموا جنازة يسأل: إن لم يكن مدينا صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإن كان مدين قال: صلوا على صاحبكم. ويأبى صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. وذات مرة قدموا جنازة ليصلي عليها فسأل: هل عليه دين؟ فقالوا: عليه ديناران. فقال: صلوا على أخيكم أو صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة، أبو قتادة الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه:
يا رسول الله صل عليه وعلى يديه، لأن صلاة النبي رحمة، النبي سيدعو له والنبي مستجاب الدعوة، النبي هيشفع له عند الله تبارك وتعالى. يا رسول الله صل عليه وعلى يديه، فقال النبي هما عليك والميت منهما بريء. فقال أجل يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه في اليوم التالي قابل أبا قتادة، يا أبا قتادة هل قضيت الدينارين؟ فقال يا رسول الله إنما مات بالأمس، ده لسه ميت امبارح. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم لقيه بعد ذلك، يا أبا قتادة هل قضيت الدينارين؟ فقال قضيتهما يا رسول الله. فقال النبي الآن، في لفظ الآن قد بردت عليه جلدته، يعني الآن قد استراح من عذاب الدين. وفي حديث أتى أعرابي أو أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ترى لو أني قاتلت في سبيل الله فقتلت وأنا صابر محتسب، يعني استشهد في سبيل الله وهو يقاتل الأعداء، أيغفر لي ذنبي وتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي أجل. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه باستثناء الدين، فقال النبي لأصحابه إلي بالرجل، فجاءوا بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف قلت يا رجل؟ قال قلت يا رسول الله تراني لو قاتلت في سبيل الله فقتلت وأنا صابر محتسب مقبل غير مدبر، أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي له أجل إلا الدين. ثم قال أخبرني بذلك جبريل آنفا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، حتى لا يتهاون إنسان بأمر الدين أو بحقوق الناس. من الأعمال التي ينتفع منها الأموات صلاة الجنازة على الميت، فإن صلاة الجنازة عن الميت شفاعة له عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون لا يشركون بالله شيئا فيشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، في رواية أو في حديث فيقوم على جنازته مئة فيشفعون فيه إلا شفعهم الله تعالى فيه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، إلى العمل بكتابك وبهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أصلح أولادنا وذرياتنا وأزواجنا وأصلح سائر الأمة أجمعين، واغفر لآبائنا ولأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وأساتذتنا ومن علمونا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر خطايانا، فرج هم المهمومين وقرب المكروبين، واقض الدين برحمتك يا ربنا عن المدينين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وأقم الصلاة.